بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخلاوي. حياكم الله شيخ خالد.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة.
آمين آمين. سنقف في هذه الحلقة، وبحكم الآن أنها نهاية العام الدراسي وأقبل الناس على هذه الإجازة المباركة إن شاء الله، سنقف على قضية السفر وبعض الأحكام والقضايا المتعلقة به والقضية الشرعية، وقضية الآن أصبح السفر ثقافة لدى مجتمعنا السعودي أو مجتمع العربي بشكل عام، وكيفية ترشيد هذه الثقافة، أيضا دور التربية والإعلام في ترشيد هذه القضية وبعض القضايا المتعلقة به. سنسعد بالمداخلات والأسئلة التي تأتي منكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله شيخنا، أرحب بكم مرة أخرى. أثناء الحديث معك أنا أقول حقيقة مجتمعنا يعيش الآن السعودي، وأنا ذكرت قبل الهواء يعني لما تذهب الآن بعض مكاتب حجزات السفر يعني ممكن تجد يعني الحجز بعد 3 أشهر 4 أشهر في ضغط يعني عادي، هذا معناته في حمى حقيقة يعني رغبة الناس في السفر. قديما كان السفر للنخب، مجموعة من الناس اللي تسافر قد يكون عندها مال وقد أمورها زينة متيسرة وكذا، الآن الكل يعني وين الإشكالية في هذا شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أقول ربما جزء مما تحدثت عنه يكون فيه إشكال، والجزء الأكبر مما تحدثت عنه ليس فيه إشكال. الذي جعل السفر يكثر في السنوات الأخيرة ليس هو الدافع للسفر فقط، ليس هو أنه أصبح ثقافه فقط، إنما هناك سبب أكبر حتى ما نعاتب أنفسنا ونلوم غيرنا. السبب أن الأمور تيسرت، أن الأمور تيسرت والله الحمد والمنة. في السابق تذهب إلى مكة وهي أشرف بقعة على وجه هذه البسيطة بكل يسر وسهولة، تطوف وتعتمر وتحج. الآن لا تجد حجزا في الطيران، ولا تجد حجزا في السكن، وتجد الزحام الشديد مع التوسع الدائم المستمر من قبل الحكومة عندنا والله الحمد والمنة لهذين الحرمين. لماذا؟ لتيسر سبل السفر للناس. السفن ولله الحمد والمنة تطورت، الطائرات تطورت في اتساعها، وتطورت في كثرة
سرعتها
وفي كثرة خطوطها، المطارات توسعت،
الطرق
ولله الحمد والمنة الآن يعني
المال توفر،
الشباب يتحدث بعضهم مع بعض أنهم ما هي إلا 6 ساعات 7 ساعات من الرياض 1000 كيلو، وإذا نحن قد وصلنا إلى ميقات قرن المنازل. الأمر الثاني أنه ولله الحمد والمنة الناس، إذا كنت أتكلم عن مكة بالتحديد، بدأوا يسمعون الحديث عن فضل العمرة، يشاهدون عبر القنوات الفضائية العديدة يشاهدون هذين الحرمين، فتتوق نفوسهم إلى زيارته. وقل مثل ذلك عن بقية البقاع، فأنا أقول الأموال ربما تيسرت للكثير، أنا أقول ربما تيسرت للكثير. لماذا؟ لأن البعض المال غير متيسر عنده، لكن ضغطت هذه الثقافة عليه حتى أصبح يستلف يقترض من أجل أن يسافر. إذن مسألة السفر ليس فيها مشكلة، المشكلة التي يجب أن ننتبه لها، لماذا أسافر؟ ما الهدف من سفري؟ هل أنا قادر على السفر أو لا؟ ما هو البلد الذي أنا سافرت إليه؟ هل هناك ملحوظات في هذه البقعة اللي سافرت إليها؟ هل هناك بدائل أخرى؟ وإلا أنا أقول ربما الآن أصبح من أوجب، أو لأقل من أعظم مقومات سعادة الأسرة هو التنقل بين الحين والآخر، هو تغيير الحياة من خلال الرحلة داخل المدينة، التنزه داخل المدينة، التنزه خارج المدينة، بل وأحيانا التنزه خارج الدولة. هنا أستلطف وأستمتع وأنا أقول أبيات الشافعي رحمه الله تعالى في الديوان المنسوب إليه: ما في المقام لذي عقل وذي أدب، من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. الإسلام لا يمنعك من السفر في كل يوم، الإسلام لا يمنعك من أن تسافر وحدك أو تسافر مع زوجك أو تسافر مع أولادك، لكن بالأطر الشرعية التي حدها الله سبحانه وتعالى.
صح، لكن إشكالي شيء، عفوا شيء، إشكالي في البداية ذكرت في الثقافة اللي أصبحت عندنا الآن، أنا قلت حمى السفر. نعم. الآن الكل، الشباب، المجموعات، خطوط أو شركات الطيران الآن تسوي تسهيلات معينة للشباب، وهي تقريبا 90 إن لم يكن 95% منها كلها نوع للترفيه، لا أكثر، ما في أعمال. هنا تكمن المشكلة يا شيخ.
نعم، هنا نرجع إلى أسئلة أو مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، لو سألنا سائل ما حكم السفر في الإسلام؟ السفر في الإسلام في أصله جائز، ليس واجبا ولا مباحا ولا مستحبا ولا مكروها. ما يمكن أن يقول لك الإسلام يجب أن تسافر مرتين في السنة، أو حرام عليك أن تسافر 3 مرات في السنة. الإسلام يقول لك السفر في أصله مباح، ثم ينتقل السفر إلى حكم آخر على حسب
نوعية السفر،
نوعية السفر على حسب مؤثرات خارجية.
صحيح.
واحد، بل مئات الألوف من الناس يجب عليهم السفر في أيام الحج للحج، مضى عليه 40 سنة 50 سنة وهو قادر على أن يحج وإلى الآن لم يحج،
أو ما حج أصلا.
ما حج أصلا. نقول السفر أصبح في حقك واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويا ليتك ما تسافر إلى مكة للحج فقط، ها أنت تسافر في كل إجازة صيفية شهر وشهرين، وتستقل هذين الشهرين. صحيح. ثم إذا قلت لك 5 أيام تؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بكل شيء، تستثقلها وتتيح فرصة للشيطان أن يثبطك. إنسان والدته في مكة مثلا وهو في الرياض، ووالدته تحتاجه بين الحين والآخر، ليس بالشرط حاجة مادية، حاجة معنوية، حاجة روحانية، وهي أهم من الناحية المادية. هنا أقول يجب أن تسافر إلى والدتك.
لا حول الحاج يا شيخ، يعني البعض قد يطرح سؤال، يعني الحمد لله هنا في المجتمع، يعني متى ما أردت الحج في كل سنة فهو متيسر الحمد لله، الآن تأخذ لك رخصة أو تأخذ لك ثم تسافر. لكن في بعض الدول الشيخ قد ما يسمحون لك إلا بعد 60، يصل 60 65، كبير بالسن وعجز، فيفتح لها المجال في السفر. فالحكم في هذه
إذا كان في تلك الدول
مثلاً، إيه؟
أنا أقول إذا أتيحت له الفرصة هنا والأمور عنده متيسرة،
لا في بلدي يا شيخ مثلاً،
نعم في بلدي، إيه؟ أتيحت له الفرصة وأموره متيسرة، هنا يجب عليه، يجب عليه أن يسافر، لأن الأصل في أوامر الله سبحانه وتعالى أنها تدل على شيئين، تدل على الوجوب وتدل على الفورية. المعنى الثاني أنه لو فوت هذه الفرصة ربما لا تتاح لك مرة ثانية، أنت لست في المملكة العربية السعودية أو في الخليج العربي،
الأمر متيسر
كثيرا. صحيح. ربما لا تتاح، يذهب دورك وربما لا تتاح لك الفرصة مرة ثانية. ثم ينتقل السفر إلى محرم. إنسان يقول يعني 10 أشخاص يسافرون إلى فرنسا، 10 أشخاص يسافرون إلى 10 أشخاص غير متفقين يسافرون إلى فرنسا، لا يسافرون إلى البحرين، يسافرون إلى الإمارات، واحد رجع بأجر والثاني رجع بلا له ولا عليه، والثالث رجع بوزر، اختلفت نياتهم، واحد سافر صحيح سيزور البحر وسيزور النهر وسيزور الحديقة، لكن أصل سببه في هذا السفر والذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتحدث عن نيته، والذي يعلمه الله عز وجل أنه سافر من أجل الخمر، أنه سافر من أجل الزنا، وبقية الأمور إنما هي تبع لشرب الخمر وللزنا، والفجور يعني يفتح بعضه على بعض. نقول هذا سفرك حرام، من حين أن تركب سيارتك أو طيارتك إلى أن ترجع أنت في حرام، لأن رحلتك هذه حرام في حرام. لا يعني أن مواطن الخير فيه لا تعتبر لك، لا، لو صليت فصلاتك محسوبة، لكن سفرك بشكل عام لأنه لغير وجه الله سبحانه وتعالى بل لأنه للحرام أصبح حراما. نعم. ومن هنا قال الفقهاء، شوف لهم ملحظ جميل ولطيف، قالوا إن الذي يسافر للمعصية قصدا، يعني في فرق بين إنسان سافر ليعصي وبين إنسان سافر فعصى. هذه معصية عارضة في سفره. سافر ليعصي، هذا ما يترخص برخص السفر التي ربما نذكرها بعد قليل. هذا ما يجوز له أن يفطر، هذا ما يجوز له أن يقصر، هذا ما يجوز له أن يجمع، حتى ما يساعده الإسلام في معصيته. نعم
شيخنا، في قضية الآن، في القضية التبسط في السفر عند البعض، يعني أنا أذكر مثلا وقفت على فتوى لأحد، قرأتها لأحد كبار العلماء المشهورين، توفي رحمة الله عليه، كان يقول أن السفر لا يجوز لبلاد الكفر، لبلاد الكفر، بلاد للغرب وأمريكا وغيرها، إلا في ثلاث حالات: أن يكون مثلا طلب علم ليس موجودا في بلاد المسلمين، أو لعلاج ليس موجودا في بلاد المسلمين، أو للدعوة إلى الله عز وجل. شوف التضييق في هالقضية هذه. ما أقصده الآن، هناك تبسط من كثير من الناس، حتى بعض الدعاة.
أنا ظننتك في التبسط يعني يتلطف.
لا تبسط في التساهل، في مسألة في الوقوف عند قضية الآن جواز وعدم جواز السفر. أقصد هل هناك مخارج لهؤلاء في قضية الآن أنه يذهب يتنزه مثلا في بريطانيا، في أمريكا، في كندا، في يعني في بعض الدول الكافرة؟
نعم، من الإجابات اللي أحيانا نجيبها في عامتنا نحن، إذا سألك أحد سؤالا محرجا ولا بد من الإجابة الصادقة عليه، أقول له تريد الصحيح ولا ابن عمه؟ تريد الصدق ولا ابن عمه؟
صحيح.
أنت تريد الصدق،
ما في كلام، صحيح،
ما في مجال آخر، ما في مجال. أهل العلم لما ضبطوها قرأوا نصوص القرآن ونصوص السنة، وعلى فكرة ممن فصل هذا التفصيل يعني على قائمة من فصلوا بهذا التفصيل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك اللجنة الفتية وهيئة كبار العلماء، وما جاءوا من عندي أنفسهم، إنما جاءوا بما قاله العلماء قبل، والعلماء قبل ما جاءوا به من عندي أنفسهم إنما مما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. أزيد على ذلك أنه لا تقل ما حكم السفر للبلاد الغربية، زد عليها وبعض البلاد العربية. أتدري أن الخنا والزنا والفساد والضلال
في بعض
البلاد العربية أشد مما هو في البلاد الغربية؟ لكن نقول هذا الكلام لمن سافر ابتداء، لمن سافر للسياحة المطلقة، لكن هناك عشرات الألوف، مئات الألوف، لا بل الملايين في فرنسا، في السويد، في إيطاليا، في ألمانيا، نحن زرنا بعضهم، إنما خرجوا اضطرارا من بلادهم الإسلامية العربية التي تحاربهم، فهؤلاء لا نجمع عليهم الظلمين. ماذا يفعلون؟ إن رجعوا إلى بلادهم قتلوا أو ضيق عليهم، وإن بقوا سلطنا عليهم يعني هذه الأحاديث النبوية التي ربما نضعها عليهم.
هذه لهم أحكام خاصة يا شيخ،
ولا شك.
ممتاز.
يعني أنا رأيتهم يصلون، يجتمعون للعيد، للتراويح، للإفطار الجماعي، ما لا يستطيعون واحد على، دعني أقول إذا
يعني
واحد على 500 في بلادهم ليفعلوا هذا.
يسمى المغتربين يا شيخ.
نعم، هؤلاء المغتربون الذين خرجوا لسببين. السبب الأول، خرجوا بأسباب سياسية،
أو أخرجوا،
نعم، خرجوا بدينهم، طردوا من بلادهم لأسباب سياسية أو دينية أحيانا، ويالت هذه الدينية أنه كان يدعو إلى الله ويؤثر على الناس ويؤثر على الطبقة الحاكمة، لا، أحيانا بعضهم لأنه يصلي صلاة الفجر كما حصل في بعض بلاد المسلمين، أو لأنه يجتمع بأصحابه وأهله ليفطر الفطور الجماعي، وبعضهم لا، ضيق عليه في رزقه.
هؤلاء لهم أحكام يا شيخ خاصة، ولا لا يعني من أحكام المغتربين. لكن أنا مثلا قضية الآن الذين يذهبون الآن للسفر للسياحة في واقعنا الحالي الآن، لو وقفني شيخ على بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهم، أنت ذكرتها، قضية مثلا قضية الترخص برخص السفر، وش الأحكام في هذه؟ أنت ذكرت كلمة تقول بعض العلماء يذكر أن إذا كان السفر يعني للمعصية والعياذ بالله لا تنطبق عليه أحكام السفر، أو لا؟
أي أنا ذكرتها لا أني أرى هذا الرأي، لكن هذا الرأي يراه كثير من العلماء،
التشديد على
المسافر، أنه المسافر لمعصية الإسلام لا يخفف عنها، الإسلام يضيق عليها المفترض، فما
حتى لا يفتح مجال لي،
نعم، حتى يذكره بأنك أنت في معصية فما نخفف عليك. يعني تخيل يقول أنا يعني سأجمع الظهر والعصر لأني قد واعدت بغيا فأريد أن أنام معها الليلة كلها، فأكون قد تفرغت من مسألة الصلاة، يعني غير مقبولة. هي مضحكة لكن صورة حاصلة هذه، لأن بعضهم ما شاء الله، الله يحفظه ويتوب عليه، مع أنه يعمل هذه المعاصي لكن عنده بقايا جدير بأن إذا فتح المجال لتذكير الله سبحانه وتعالى وتذكر فضل الله عز وجل عليه أن يعود، لأن باب التوبة مفتوح ولا يستطيع أحد أن يغلقها، يغلقه إلا الله الذي فتحه، والتائب من الذنب كمن لا كمن لا ذنب له.
شيخنا في قضية السفر مهمة جدا بالذات اللي تعترض كثير من الناس، عوائل شباب، قضية الآن الجمع والقصر هذه مهمة جدا. أنا بذكر لك موقف يا شيخ، كنا في مؤتمر في أحد الدول، جلسنا تقريبا يمكن حدود 7 أيام. وتعطي فتوى لبعض العلماء من هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أن إذا زاد السفر عن 4 أيام صحيح. فتسقط عنك أحكام الجمع والقصر.
نعم.
وبينما الآن نشوف دائما في مجلة أهلا وسهلا في الطائرة تقراها تلقى فيها فتوى للشيخ بن عثيمين أنه يرخص برخص السفر
صحيح.
يعني حتى لو أطال المدة. فصلينا مجموعة وكان فيه ظهر برنامج ومحاضرة، فصلينا 2 ركعة. فالشيخ قال ترى اللي صلى 2 ركعة حرام عليه، ما يجوز.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كذا قال الشيخ، قال لا يجوز، حرام عليكم. فالناس تقريبا يمكن أكثر من 200 شخص موجودين، فاللي قام يصلي، اللي جلس، اللي استغرب وقام يسأل. يعني هي رأي للشيخ يعني طبعا. حفظه الله
طبعا.
يعني من قال هذا؟ اللي أقصده الآن الضابط في هذه، من يرى مثلا رؤية هالفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز ومثلا ابن عثيمين أو يرى الفتوى الثانية أو الفتوى الثالثة، وش الضابط في هذا التعامل مع هي شيخ؟
طيب بعطيك أول شيء طرفة،
الجمع والقصر يا شيخ.
طيب بعطيك أول شيء طرفة. الطرفة كان فيها الشيخ الدكتور خالد الرومي الله يرحمه وموتى المسلمين، عزم مجموعة من المشايخ منهم الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن جبرين والشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد العزيز الراج، في مجموعة من المشايخ. فتحدث الدكتور فهد السنيدي قال يا شيخ نحن نحرج الآن في الإذاعة، هذا الكلام من كله 10 سنوات، نحرج في الإذاعة في مسألة السؤال عن زكاة الحلي، السؤال عن زكاة الحلي. فحظه اللي بيسأل يوم الاثنين
يلقى الشيخ الفلاني مثلا،
يلقى الشيخ الفلاني فمعناته لا زكاة على الحلي.
جميل.
واللي بيتصل يوم الثلاثاء في زكاة، في يوم الاثنين ترى ما في زكاة، يوم الثلاثاء ترى في زكاة. فضحك المشايخ، يعني الشيخ فهد يقول للشيخ محمد بن عثيمين ماذا نفعل؟ فالشيخ بن عثيمين ما يستطيع أن يقول شيئا، هذه آراء للكبار من العلماء وكل واحد عنده دليل
اجتهاد.
عنده اجتهاده، يعني ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصحابة على قلب رجل واحد في الأصول وفي كل الفروع، بل اختلفوا أمامه وأيد هذا وأيد هذا، قال لهذا أحسنت ولهذا أحسنت. هذا الذي أريد أن أصل إليه. أريد أن أصل إلى أنه مدام الخلاف قوي، وقال بهذا القول علماء أجلاء من القدامى ومن العصر الحديث وعندهم أدلتهم، وقال بالقول الثاني كذلك، فأنا لا أثرب عليك ولا تثرب علي. إن كان من نقاش هادئ ترى أنك أقوى مني دليلا فلا مانع، لكن لا تثرب علي ولا أثرب عليك. مثال، هذا الذي صلى 2 ركعة إن كان إماما فأنا بالخيار، إما أن أصلي 2 ركعة إن كنت أرى هذا الرأي، وإن كنت أرى الرأي بأن صلاته 2 ركعة غير صحيحة ويجب عليه أن يتم، فبكل هدوء ويسر أقوم وأكمل هاتين الركعتين. إذن أنا أقول للإخوة في مسألة القصر ومسألة الجمع ومسألة الصيام ومسألة الإفطار ومتى نبدأ رمضان ومتى لا نبدأ رمضان، والله أعلم أنه سيأتي يوم القيامة ولم تنتهي هذه المسائل، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. الذي أحب أن نتعلمه كيف أتعامل مع المخالف في هذه المسألة، هذه مسائل فرعية، الله يريد أن تكون بهذه الصورة، يريد على الأقل في الإرادة الكونية، وإن كان الله عز وجل يحب منا أن نجتمع، لكن الله يعلم أنه سيكون هناك خلاف. إذن الملخص يا أيها الناس، ما دام اعتمدت على فتوى عالم وعنده دليل استمر عليه، وسيأتيك من يقول لك لكن العالم الفلاني، قل خلاص أنا ارتحت لهذا العالم، إلا في حالة واحدة، إذا كنت على رأي عالم وعلى دليله مثلا في القصر أو في الجمع، ثم تبين لك بعد الدراسة أو بعد سماع الأقوال أن الرأي الثاني هو الحق أو أقرب إلى الحق، هنا يجب عليك
هل يرتياح؟ هل يرتياح نوع من الارتياح؟
نعم ارتياح.
لا أخذ عفوا، في ارتياح، عفوا يا شيخ أنا ترى يعني أسأل،
فهمت قصدك،
يعني هل هو ارتياح شخصي مثل يقول والله أنا جازت لي الفتوى الفلانية أنا والله بأخذها، ثم عقب سألهم كثير القضية الثانية والله جازت لي في الزكاة جوز لي فتوى فلان، في مسألة الصلاة والقصر جوز لي فتوى فلان، لا. في مسألة الكذا جوز لي فتوى فلان.
لا ليست الارتياح الشخصي.
أيوة.
هو الارتياح الشخصي المعتمد على
الارتياح الشرعي.
إيه الارتياح الشخصي هذا اللي نقوله، الارتياح الشخصي المعتمد على ارتياح لهذا العالم أكثر من هذا العالم، أو ارتياح لأدلة هذا القول أكثر من هذا القول. ولذلك يعني أنا أرى مثلا في مسألة السفر، حتى إذا سألني أحد خارج المملكة ولا داخل المملكة أو أنه سيسافر، أقول له هذه المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. الرأي الذي أنا أتبناه، ومن حقي أنا أتبنى ما أرى أنه الأقرب إلى الحق، أن الإنسان بمجرد أن يخرج من بلده فله أن يقصر وأن يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى 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 بلده، مكث 4 أيام أو 10 أيام أو 20 يوما. وأنس بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فما زال يصلي ركعتين حتى رجعنا. وممن يقول بهذا القول من الأقدمين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، ومن المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والرأي الثاني يراه جمهور أهل العلم أنه إذا زاد عن 4 أيام مع خلافهم في عدد الصلوات، إذا علمت أنك ستجلس أكثر من 4 أيام فهنا تعتبر نفسك مقيما. فأنا أقول أخذت بهذا الرأي أو بهذا الرأي
أنا أحتاج أني أعدل هذه الشيخ القضية، لكن بعد المداخلة الذي انتهى. الأستاذ حصة العون، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذة.
أحييك وحيي الشيخ وحيي جميع المستمعين والمشاهدين.
الله يحييكم. الأستاذة حصة، نتحدث مع الشيخ خالد الخلايوي ضيفنا اليوم حول قضية الآن وقفات مع السفر. والأستاذة حصة يعني في قضية مهمة جدا عرج عليها الشيخ في البداية، نحتاج أن نقف معك يعني بشكل أوسع. قضية العلاقة بين الثروة وبين السفر، بمعنى يعني من لديه مال يسافر، ومن ليس لديه مال لا يسافر. أيضا من لديه مال كيف يتعامل مع المال يعني وأبنائه في الخارج، يعني بالتبذير أو بالاقتصاد، يعني سياسة المال وإدارته.
طبعا أنا أتكلم عن القضية، عندنا ثروتين في العملية هذه.
نعم.
الثروة الأولى اللي هي ثروة بشرية، والثروة الثانية اللي هي ثروة ما أعطانا الله من رزق أو خير أو مواد. فإذا فرطنا في الثروتين هذه احنا خسرنا الدنيا والآخرة، لأن احنا الآن في أوقات فتن، أوقات مصائب، أوقات مشاكل. نحن نخاف على أبنائنا من الإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية، لكننا بالمقابل لا نخاف على أبنائنا من الارتكاب المعاصي والكبائر خارج الوطن، خاصة في الدول اللي مجاورة لنا، التي قربت لنا جميع المحرمات من آثاني أقولها من سكر وزنا وإلى آخره. فنحن الآن أمام مشكلتين. المشكلة الأولى، إذا كان لديك مال يا بني آدم، فلماذا لا تستمر في وطنك وفي أبنائك وتدربهم وتأهلهم، وإنك تعمل أعمال خيرية في داخل بلدك، وتقدر تستطيع أن تذهب بأبنائك سواء للعمرة أو الحج أو زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما تأخذ أموالك لتصرفها خارج البلد بالدولار أو باليورو، ثم تعود البلد أحيانا مديون وأحيانا متضايق، وتضايق بعد ذلك على أسرتك، وتظل تندمهم وتعاقبهم على ما صرفتوا عليهم في هذه الرحلة التي ليس من وراءها أي فائدة إلا صرف المال والحال. أنا هنا أطالب بحظر على شبابنا من السفر بدون سن معينة وبدون تدريب بدون تأهيل، لأن السفر له فوائد، لكن السفر في هذه السنوات الأخيرة ليس له فوائد.
أستاذ حصة، مو هذا الموجود الآن؟ أستاذ حصة، مو هذا الموجود الآن أن لا يسافر إلا بسن معينة مثلا 18 أو كذا؟
نعم والله أنا أتمنى فوق سن 18. لأن إحنا أنا نرى أبنائنا يرجعون إلينا مفخخين، فالناس تذكر الفخخين وتناست شبابنا اللي يأتون بالأمراض، اللي عنده إيدز واللي مدمن واللي يستخدم أمورا كثيرة أسوأ وألعن من الإرهاب. هل الناس بس تفكر بس في الإرهاب؟ الإرهاب في كل حالاته، إرهاب ديني، إرهاب أخلاقي، إرهاب صحي، إرهاب تفجير، كلها خطر. أي أب أو أم أو أسرة تفرط في عيالها تتركهم يذهبون لهذه الدول خارجية ويأتون من هناك ملغمين أخلاقيا أو دينيا أو إرهابيا، فهم مسؤولين عن هذه الكارثة.
السفر بشكل عام يا أستاذ حصة،
هم الثروة الأغلى ولازم نحافظ عليها.
السفر بشكل عام، أو تقصدين السفر للسياحة، أما السفر للدراسة؟
السفر للدراسة في حدود، أتمنى السفر في حدود. سفر الدراسة يجب أن يكون للناس اللي هم على أعلى مستوى لزيادة تدريب وليس بصغار السن، لأنهم ليسوا مهيئين للسفر لخارج المملكة. والدليل على ذلك، اسأل جميع الملحقيات في خارج المملكة، أنا لي علاقات فيهم، أتصل وأسأل عن هذه المواضيع.
نعم.
أغلبهم يقولون أن الطلبة لا يدرسون الدراسة اللي ذهبوا من أجلها، إنما يعودون بمصائب كوارثية أكثر مما من الفائدة منها. الحمد لله إحنا نقول في ناس منهم ممتازين ويعرفون ويقدرون، يمكن عندهم وعي، لكن الغالبية للأسف الشديد النتائج كوارثية وليست كما يرام. أضف إلى ذلك أنهم يعودون إلينا بدون وظائف ولا يجدون وظائف، فماذا استفدنا؟ أضعنا حالنا ومالنا؟ أتمنى بدل ما نعمل جامعات نرسل أبنائنا برا في جامعات خارجية، أن نستقدم الجامعات ونقيمها داخل الوطن ونجعل الأبناء يدرسون في وطنهم، خاصة في سن 18 وما أدراك من بعد الثانوية. أتمنى ذلك، وأتمنى على ولاة الأمر أنهم يهتمون بالثروة البشرية.
نعم.
لأن هي الأغلى وهي الأثمن من البترول من كل ثروات الدنيا.
شكرا 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 أستاذ حص العون، رئيس شركة بداية الاستثمار في الإنسان. شكرا لكم على هذه الكلمات الحقيقة الرائعة، ومن إنسانة مسؤولة، شكرا لكم. الحقيقة مثل الشيخنا بنرجع لبعض الأحكام، لكن وقفت حول قضية تقول نخشى على أبنائنا من السفر، يعني قضية خطر الإرهاب.
نعم.
لكن يأتون حقيقة بخطر أعظم، يعني إرهاب الأمراض الإيدز، إرهاب حقيقة الأفكار للحرافات السلوكية وغيرها. تعليقكم شيخنا؟
تعليقي في نقطتين. النقطة الأولى أعلق على آخر ما تحدثت عنه، وأنه لابد من استثمار المواطن. المواطن هو الثروة الحقيقية للبلد. يعني تخيل ملك على بلد ليس فيه أحد، والله لو عندك بترول الدنيا كلها ماذا تستفيد؟
صحيح.
قرأت كتاب اسمه أسرار تقدم اليابان. اليابان طبعا دولة فقيرة الخامات، وبعدين تعرضت للضربتين النوويتين ودمرت، وعدد السكان كثير، ضعفي عدد جمهورية مصر العربية وثلث مساحة جمهورية مصر العربية تقريبا. وبعد هذه الضربة في غضون 5 سنوات استطاعت اليابان أن تقوم
تنهض
مرة ثانية، وأصبحت من الدول الكبرى. فهو ذكر مقدمة، يعني ملخص الكتاب في مقدمته أسرار تقدم اليابان، أن الحكومة اليابانية استطاعت أن تستثمر العقل الياباني نفسه، عقل المواطن الياباني. هذا هو الاستثمار الحقيقي. هذا هو الاستثمار،
واللي عبرت عنها الأستاذة بالثروة البشرية.
الثروة البشرية.
نعم. نعم.
الثروة البشرية التي تأتي لك بكل شيء. فلما تستثمر هذا الإنسان وتحترمه وتقدره وتتيح له الفرصة وتحافظ عليه بشكل صحيح، تحافظ عليه بشكل صحيح وشكل شامل وشكل شامل، هنا ينهض البلد. هذه الحضارة الحقيقية، ليست حضارة الطرق ولا حضارة البنايات الطويلة. هذا جزء مادي بسيط من الحضارات. حضارة الخدمات هي الحقيقية. ما الفائدة أن يكون عندي أكبر مطار في العالم لكن أقل خدمات في العالم، يعني أدنى الخدمات في العالم وأتعس الخدمات في العالم؟ ما أريد أكبر، ما أريد أصغر، ما أريد أطول، ما أريد أعرض، أريد خدمات جميلة رائعة أخذها وأنا
عندي حدائق غير نظيفة،
ما الفائدة؟
صحيح.
وترى يشارك في هذا الجانب نجاحا أو فشلا ليست الحكومات فقط، الحكومات والشعوب. يا أخي عندنا هنا، نعم، جاءت الدولة مثلا وبنت حديقة كاملة للمتنزهين في مسألة الإجازات، وبعد 3 أيام فقط حديقة كلفت 1 مليار مثلا، مثل حديقة الملك عبد الله اللي في الملز. وبعد 3 أيام تفاد ما تجد مكانا نظيفا تجلس فيه. طيب من قدر هذه الحدائق إلا الناس الزائرون لها؟ فإذا لم يكن هناك تعاون وثقافة،
تتوقع هذا الشيخ عفوا، هل الإشكالية هي من أسباب سفر الناس؟ الناس مثلا ما يرتاح أنه يروح لحديقة مثلا الملك عبد الله، ما يرتاح أنه يجلس مثلا في المكان، قلة الأماكن.
لا.
هل هذا السبب يعني يجعل الناس يسافرون مثلا لبريطانيا أو بعض الدول الخليجية؟
هذا السبب عند البعض يمكن أن يقبل، لكن عند الكثير، لأن كل من سافر يقول بلدي غير نظيف. طيب يا أخي، من هو الذي قدر هذا البلد؟ هذه مثل ما كنا في الزمن السابق، أنت هو الآن يعني غير جيد في الدراسة، لكن يقول أنا لما كنت صغير في الابتدائي كنت الأول، وأنت يقول حتى أنا لما كنت في الابتدائي الأول، أنا ما أدري من هو الثاني والثالث والرابع. كل واحد يقول أنا كنت الأول، وهؤلاء كلهم خارج البلد يقول يا أخي بلدي ما في أماكن، بلدي غير نظيف. طيب من قدر هذا البلد؟ لا بد أنه مجموعة منهم. النقطة الثانية على مسألة السفر، أحيانا تفرح الجهات الرسمية فرح غير مقبول. سامحني احنا نتكلم الان والامور مكشوفه.
اي بمن تفرح بماذا؟
تفرح بعدد
المسافرين
الذين مثلا سافروا الى البحرين في غضون 3 أيام 4 أيام وعددهم 100,000 او 300,000. طيب انا ما لي علاقات كثيره ولست شرطيا ولست في الجمارك ولا عندي مراكز ابحاث، أعرف أنه مجموعة من الشباب كثيرة وليست بالقليلة سافروا لأجل الخمور، سافروا لأجل الخمور وبعدها المخدرات التي هي كهف الله أعلم بنهايته. طيب هؤلاء لماذا أسمح لهم؟ وأنا أكاد أجزم لو جاءت الدراسات دقيقة أن هؤلاء ذهبوا للخمور، ذهبوا للأمراض، ذهبوا للفساد.
يعني يمنع الحل هو منع السفر يا شيخ؟
ليس منع السفر، أدرس هذه القضية وأخرج بنتائج. على الأقل أقول لهؤلاء الشباب كما أني أختبر أفكارهم قبل أن يدخلوا إلى البلد، فأنا أعطيكم اختبار
للإيدز مثلا،
للإيدز،
للمخدرات.
الآن التحليل الموجود للمتزوجين ترى ما يشمل هذه القضية، ما يشملها، يشمل الأمراض الوراثية العائلية فقط. طيب لو وضعت هذا الشرط لم تنع كثير منهم من السفر أو قلل منهم من الشرب أو الفساد، وبعضهم سيأتي إلى هذه البلاد غدا سأنفق عليهم أضعاف ما استفدته من أخذ 20 ريال أو 30 ريال عند جمرك مثلا جسر الملك فهد رحمه الله تعالى على علاجهم وعلى مشاكلهم وعلى سرقاتهم وعلى بلاويهم. كان في السابق أعداد قليلة، أنا زرت قبل 20 سنة أو أكثر من 20 سنة مستشفى الأمل يمكن يعدون على أصابع اليدين، تمام؟ الآن فروع في كل منطقة في المملكة المستشفيات الأمل لعلاج المدمنين للرجال وللنساء، يسافرون بدون حصانة. وهذا يجرنا إلى نقطة أنت ذكرتها قبل قليل، أنه صارت أحيانا مجموعة من الشباب ما عندهم أي حصانة، حتى أحيانا حصانة عقلية رزينة، بحيث أنهم إذا سافروا يعني في بعض الأخطاء ربما تحتمل، لا إذا ذهبوا إلى هناك يكون معهم البطل والعنتر الذي يجرئهم على كل شيء، ثم بعد ذلك
شيخنا فيها قضية أخطر من هذه. نحن في مجتمعنا للأسف الشديد البعض لا يثق في ولده مثلا عمره 18 سنة في ثالث ثانوي، ما يثق فيه، شوف لا يثق فيه أنه يعطي مثلا مصروف أو يعطيه كسيارة أو إلى آخره يتابعه، ثم يسمح أنه يسافر مثلا مع مجموعة من 4-5 من زملائه إلى خارج إلى خارج مثلا الدول العربية. أنا شيخنا في أحد السفرات يعني بعض الدول عندنا وقفت حقيقة وجدت مجموعة غير عادية، أنا ذهلت، يعني أعمارهم ما بين 17-18، كل هؤلاء سيسافرون شيخ في هذه الإجازة. أنا أقول الشيخ هل الإشكالية عند الآباء، عند الأم، عند يعني عند مجتمعنا الذي يدفع شبابنا لأن السفر مجرد متعة يعني 2-3 أسابيع ويرجعون؟
والله أنا أتوقع أنه الجميع عليه مسؤولية، يعني إعلامنا عليه مسؤولية، إعلامنا ما وصل ولا إلى نصف المرضي، وخاصة الإعلام المسمى بالإعلام الأهلي الذي يتكلم بألسنتنا وتنفق الأموال عليه من أموال بلادنا. هؤلاء أوصلوا الناس في بعض الأحايين من خلال بعض الأفلام والمسلسلات إلى أن ثقافة محبة الجنسين مع بعضهم البعض، الالتقاء خارج دائرة الزوجية، بل الشذوذ المثلي ما بين الرجال أو الشذوذ المثلي ما بين النساء، أنه أمر لا مانع منه، وتقبله الثقافة الحرة وتقبله ما يسمى بالليبرالية بمفهومها الشامل. أوصلوا بعض الشباب وبعض الفتيات إلى هذه الصورة، مجموعة من الفتيات يسافرن لا شك فيهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعلن أننا نحبه والذي أوحى الله عز وجل إليه هو الذي منع أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يا أخي أنا والله أثق بزوجتي وأثق بابنتي وأثق بأختي.
المحرم قد يكون صغير الشيخ، يعني يقولون عندك معها محرم لكن أخوها الصغير.
لا، المحرم إما أن نؤديه بما يعني ذكره أهل العلم، أن يكون بالغا يعني عاقلا فاهما يستطيع. هو ما المقصود من المحرم؟ المحرم أن يمنعك حماية، والمرأة تبقى ضعيفة بما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، وعندها من الإيجابيات ما ليست عند الرجل، فهي تكامل مع الرجل. وأنا رأيت في الطائرة يعني بعض الأخطاء التي ما تقبل، الأخطاء الجريئة ما بين رجل مع امرأة أجنبية لا تمت له بصلة، بعدما أقلعت الطائرة تغامزا ثم التقيا في مكان وبدأ يعني يلعبان.
وهو مسلم.
عربي وعربية ويمكن أقول سعودي مع سعودية. فلما نزلنا أنا هيأت في بالي أن أقول له غير جيد أن تقبل زوجتك وتضمها أمام الناس وكل ينظر إليك على أنها زوجته. فلما نزلنا تبين أنها في مساره وفي مسار آخر. وإذا الذي يستقبل المرأة رجل آخر، سألته من هذه؟ هذه زوجتي. طيب والرجل ذاك الذي كان يقبلها قبل قليل؟ طبعا ما قلت يقبلها، قال هذا لا أعرفه. إذن أنت تودعها صح، وهذا يستقبلها. لكن في الطائرة يا أخي، الطائرة ما فيه اشتراط أنه ما يركب الطائرة إلا الأحباب الطيبون أصحاب الخلق، يركب أخباث. وعفوا هنا نقطة بسيطة، الحمد لله في الخطوط السعودية بدأت ما أراها ولا الحمد منذ فترة طويلة، يجب أن يمنع من يشرب الخمر في المطار، لأنه أحيانا الرحلة على الخطوط السعودية والرحلة بعد ساعتين، فيجلس في البار الموجود في المطار يشرب إلى حتى النخاع حتى الثمالة، ثم يركب في الطائرة فيزعج خلق الله سبحانه وتعالى، يخطئ على البنات ويخطئ على الأولاد ويصيح على كابتن الطائرة ويريد درجة أولى وهو سياحية.
طيب شيخ عندنا قضية مهمة جدا،
فأنا قصدي يمنع أمثال هؤلاء ولا يتسامح معه.
بيضرش. أنا شيخ في المقابل لدينا نماذج مشرقة من أناس استثمروا يعني مثل الإجازات
صحيح
في الذهاب مثلا إلى مكة والمدينة والأماكن السياحية يعني المأمونة بإذن الله عز وجل لهم ولعوائلهم. أيضا سنقف على بعض أو دور يعني وسائل الإعلام والمحاضن التربوية في هذا الجانب، لكن بعد الاستطلاع سنشاهد الاستطلاع ثم نعود. أيها الإخوة، فريق البرنامج عامل استطلاع يعني حول موضوع الحلقة، نشاهده ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
والله ما هو عندي ضروري خارج الوطن، السفر هو البقاء داخل الوطن أفضل من الخروج إلى خارج الوطن.
أكيد نعم وبشدة.
لا والله ما أجد
يعني كويس ما شاء الله. حلو السفر.
الديرة ديرة أبائي وأجدادي هذا أحسن شيء. شدوا في خارج المملكة أيضا.
والله حسب هواياتهم، واحد يبغى يروح يقضي العطلة الصيفية، واحد يبغى يروح يتمشي، واحد يبغى يروح يقضي وقت فراغ، واحد يبغى يروح يضيع وقت.
والله الواحد يغير جو، تعرف الجو حار هنا.
ما أدري. السياحة وتغيير جو وكذا.
إيه يغيرون جو. يعني السياحة برا أفضل بكثير من كل ناحية، ألعاب، أجواء، طبيعة، فلوس.
إذا سافرت لازم أكون ملتزم بالآداب الشرعية والأحكام الشرعية.
الحمد لله متعلمها أنا من زمان.
أكيد لازم تتعلمها.
أحاول طبعا. أنا متعلمها أصلا قبل أسافر. إيه حاول.
إذا سافرت برا أخذ الرفقة الصالحة معي.
والله أهم شيء المبلغ المادي بس خلاص.
أنا أقول لكم أحب أسافر برا الوطن.
يعني مثلا يكون بعد الجوال ممكن، المصحف والجوال.
والله أخذ معي كل شيء، أخوياي مثلاً مع أكلي وشربي وأدتي مثلاً جل قهوة.
طيب شيخنا الآن شاهدتوا الاستطلاع و يعني فيها إجابات تقريبا متفاوتة وكلهم من فئات الشباب تقريبا إجاباتهم، تعليقكم ورؤيتكم لها شيخ؟
جيد. أنا ودي عاد الآن الجزء المتبقي أهدأ قليلا.
جزاك الله خير.
ولا تأتي بالأسئلة المثيرة. الآن نتكلم عن الدرجة رقم باء. الدرجة رقم باء إنسان خلاص سيسافر، رتب الأمور أنه سيسافر إلى فرنسا، إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى ماليزيا، إلى أندونيسيا. نسأل الله له التوفيق وزوجته وأولاده وأن يسعدهم الله سبحانه وتعالى وأن يفرحوا في هذه الرحلة. آمين. نقول هناك تنبيهات إذا قدر الله عز وجل ويسر لك هذا السفر. أولا حين الانطلاق من البيت لا تترك في البيت أشياء ثمينة، لا تترك في البيت أشياء ثمينة، لأن اللصوص يعتبرون وقت السفر فرصة، واللصوص تجرأوا في الآونة الأخيرة كثيرا، كانوا في السابق يسرقون في الليل الآن يسرقون في النهار، كانوا في السابق يترقبون البيت أسبوعين ثلاثة أسابيع حتى إذا تأكدوا من فراغه دخلوا عليه وسرقوا ما فيها، الآن يسرقون وأهل البيت موجودون. النقطة الثانية، السفر المقصود من تغيير تجديد النشاط، زيادة السعادة، انشراح الصدر، فالذي يناسب هذا المقصد أن تبسط يدك بالعطاء. يعني بخيل في البلد أقبلك، لكن بخيل في السفر لا أقبلك يا أبي، لا أقبلك يا أبي أو يا أخي أو يا أمي، لا أقبلكم بخلاء في مسألة السفر. أنا قلت أتحملكم في الحضر، أما في السفر فلا. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. أنا أقول لو جاءك يا أيها الأب شاب لطيف وحبيب وجميل وشعره من أجمل ما يكون، لكنه بخيل، لا تزوجه ابنتك. البخيل لا يستطيع الإنسان العيش معه. وبناء عليه إذا كان بخيلا سيختار شقة.
العوام أول يقولون أن الكريم يعني الكرم يغطي كل العيوب يا شيخ.
صحيح. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وأبو بكر يقول في صحيح البخاري إن البخل أدوى الداء. والله كريم يحب الكرم، وأنت تكرم الآن أهلك، فزيد المبلغ لتأخذ فندق جميل ورائع وعدد غرفه مناسبة حتى تسعدوا. لأن بعضهم يشدد على أهله في الرحلة حتى يقول بعضهم بلسان حاله أو بلسان ما
ليتنا ما سافرنا،
ليتنا ما سافرنا، والله يقولونها ليتنا ما سافرنا. النقطة الثانية أنه سافر بهم ونفسك مرتاحة، وأنت تسعد نفسك، أن تكسب الأجر، أن تؤدي حقا،
يعني تشتاق للسفر.
يعني أنا قصدي لا تمن عليهم بهذا السفر، هذا جزء من حقوقهم. ها أنت تسارع إذا تكلمت مع زملائك وأصحابك وتسافر، حتى أحيانا يقولون لك أسبوع، تقول لا يا جماعة البوسنة ما يكفيها أسبوع، نبغى أسبوعين وثلاثة أسابيع. وإذا كانت الرحلة لأهلك يا ابن الحلال يا أم فلان ثلاثة أيام ترى تكفي، والله ثلاثة أيام وين بنروح، خلاص تكفي وكذا. ليش تكيل بمكيالين مع أن حق أهلك لا يقارن بحق زملائك وأصحابك؟
جميل جميل.
كذلك إذا يسر الله سبحانه وتعالى وسافرت، يا أخي لا مانع، والحمد لله الآن تيسرت ويمكن تكسب أجور ما تخطر لك على بال بأيسر العمل.
صحيح.
خذ بعض الكتيبات المناسبة في لغة أولئك القوم. تريد أن تسافر إلى دولة تتحدث باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، الأردو إذا كانت في مناطق في الهند، فما أجمل أن تأخذ بعض الكتب التي هي ترجمة لكتابات ابن باز أو ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، مسائل في العقيدة، مسائل في الصلاة، مسائل في أصول الإسلام،
هي كلك بصمة يعني هناك أو أثر،
تلقيها بذرات تبذرها هناك، الله عز وجل يتولاها ويرعاها.
جميل. شيخنا أنا ذكرت قبل التعليق على مسألة الاستطلاع، أقول هناك نماذج مشرقة حقيقة في مجتمعنا، يجب ألا يعني أنا أشعر أننا قسونا في هذه الحلقة على الناس في قضية الآن السفر وبعض الأحكام المتعلقة به، لكن هناك يعني نماذج فعلا مشرقة ومضيئة حقيقة في مجتمعنا الحمد لله. لما تذهب إلى مكة الآن في الأيام يعني هذه تقريبا أو في رمضان أو بعد رمضان قبل الدراسة، حقيقة تجد ما شاء الله كم عوائل الأباء والأمهات والأبناء في المدينة، في تروح الأبها، تروح الطائف، تروح بعض المناطق الموجودة، يعني مناطق آمنة وترتحل. يعني هذا الحمد لله مما يسر الخاطر أن نجد من لديه هذه أيضا الثقافة الواعية يا شيخ.
لا شك، ولله الحمد منه، يعني العدل واجب في كل الأمور، وحتى نحن ما نتهم أحدا سافر بعائلته بأنه قد قصر تقصيرا عظيما. نحن نعرض عليه شيئا من الأحكام الشرعية التي لا مجال فيها للأخذ والعطاء لأنها واضحة وبينة، ونعرض عليه شيء من الآراء التي لا الخلاف فيها لا يفسد للود قضية، ولله الحمد والمنة. لكن ما أجمل أن يطلع الإنسان على تجارب الآخرين. الحقيقة السفر متعة، السفر سعة في الأفق، السفر تجديد للنشاط، السفر فرح، السفر اطلاع على ثقافات كثيرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يفتي في مثلا أحكام المغتربين إلا إنسان
سافر
على الأقل، سافر أو اطلع بشكل مكثف عن أخبار المغتربين. معاينة الشيء، العيش معه يغير من نظرتك ثم يغير من فتواك. فأنا أقول بالعكس، سافروا، وهذا هو الأصل، سافروا. الله سبحانه وتعالى يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أحد السلف يقول تعالوا بنا نخرج إلى البر ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى البحار وإلى الأرض كيف سطحت. يقول تعالوا بنا نخرج إلى البر، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه للتجارة إلى الشام. ورؤية الأماكن الجميلة التي نطلع عليها في اليوتيوب بين الحين والآخر، أو يعني يسر الله لي السفر إلى تركيا، هذه بلد فيها جنان تدل على جمال الله سبحانه وتعالى وجلال الله عز وجل، وخاصة هذه المياه التي تنسكب، والله العظيم أنها تزيدك من عظمة الله سبحانه وتعالى. يا أخي صلاتك هناك بحق تختلف عن صلاتك هنا، تسبيحك هناك وأنت تنظر إلى هذا الجمال العظيم، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فعلا تزيد من تعظيمك لله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن مما يزيد يقينك بالله عز وجل أن تنظر إلى آيات الله المقروءة في القرآن وإلى آيات الله المبثوثة في هذا الكون.
جميل. شيخنا وسائل الإعلام، شيخ هل ترى معي أنها ساهمت فعلا في ترغيب الناس بالدعايات والشركات والتخفيضات والعروض وإلى غيرها التسابق حولها، هل ساهمت فعلا يعني مساهمة إيجابية أو سلبية؟ وسائل أو دور التربية، المدارس والجامعات وغيرها، هل ساهمت فعلا في هذا الجانب بشكل جيد سلبي أو إيجابي؟
أنا أتصور أن الإعلام ساهم مساهمة سلبية، ولا أظن أنه سيختلف على هذا الحكم اثنان أو تنتطح عليه عنزتان، لأنه الإعلام إما من أجل المادة يسوق لإعلانات موجودة، والذي يريد الأموال لا يفكر هل أخلاقك ستتغير أو لا تتغير، هل ستنظر إلى عورات أو لا عورات، هل ولدك أو أبوك سيشرب خمرا أو سيزني، ما نحن نريد هذا المال أن يأتي إلى جيوبنا. وكذلك الإعلام الموجود الآن إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. أما مسائل أما ما يتعلق بالتربية فأنا لا أرى أن لها دورا إيجابيا ولا سلبيا، أنا أقصد المحاضر التربوية، يعني ما تحدثت عن هذا الموضوع، إنما هي اجتهادات من الإعلام المحاضر
أو بعض المعلمين،
يعني اجتهادات فردية. أي نعم. أما أن يكون هناك
والمفترض يا شيخ،
المفترض يا أخي الإعلام هو يمكن أكبر وسيلة تستطيع فيها توجيه الناس إلى الخير في الدنيا وفي الآخرة، والشاشة هذه التي أمامك تستطيع أن تنفذ من خلالها إلى ما تريد، سواء المؤسسات أو الوزارات أو الحكومات. فلنتق الله سبحانه وتعالى في استثمار هذه الشاشة، في استثمار هذه التقنية. فما أجمل أنه يكون قبل أيام السفر دورات عن السفر، لكن دورات ما تلقى بالأسلوب الرتيب غير الجيد، وإنما تلقى من أناس عندهم طرفة، أناس عندهم بساطة في الحديث.
جميل، مناسبة. طيب
نعم،
خلنا سريعين يا شيخ، قضية الآن كيف يمكن الحد من مخاطر السفر، يعني كيف يمكن الحد من هذه خطورتها؟
عندنا طريقان، طريق قانوني وهذا تقوم به الدولة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
نعم.
الدولة منعت من السفر إلى سوريا، خلاص ما أحد يفكر أن يسافر إلى سوريا، لأنها بلد فتن غير واضحة، ممنوع السفر للعراق
عن طريق المنافذ طبعا أو الرخص أو كذا.
نعم. وحتى لو سافر أحد سيسافر في ليلة في سيسافر في الظلم، وسيبقى العدد قليلا، فالدولة عليها
هذا الجانب القانوني،
هذا الجانب القانوني النظامي. الجانب الثاني الجانب التوجيهي والتربوي، وهذا الذي يجب أن تأتي
الأباء مثلا،
الأباء وكذلك المدرسة وكذلك الإعلام يعني بشقيها، الإعلام المرئي أو الإعلام المسموع أو الإعلام كذلك المشاهد. بهذه الطريقة نستطيع، لا أقول نحد من السفر، لكن على الأقل نهذب من خلال التوجيهات لهذا المسافر أن يستفيد من سفره وأن يستمتع بهذا السفر، لأنه في كثير من الأحيان يعني لا إياك أن تكون الخيارات عندك إما 100% يا ولدي وإلا خذ 0%، ما يهمني، لا أنا أقبل من 50%،
نعم.
أنا أقبل من 60%،
صح.
أنا أقبل من 70%، يعني إن قال أنا سأسافر الله يوفقك، لكن لا تنسى بسم الله توكلت على الله، لا تنسى إذا دخلت إلى الشقة هناك أعوذ بالله،
يعني
لا تثق بأي أحد، لا يأتيك أحد يقول لك أنا أريد منك سلفة في المال، تعال عندي بنات جميلات وما تدري إلا وأنت واقع في مصيدة عصابة، يعني على الأقل أرشد وأبين.
ممتاز. طيب الشيخ، يعني آخر نقطة في هذه قلت، ما هي البدائل؟ البعض الآن يعني كأننا الرسالة يجب أن نعم. أن يكون هناك ترشيد، يجب أن تقليل، يجب أن تنظيم لعملية السفر سواء في الجوانب المالية والاقتصادية، جوانب التربوية والسلوكية، لكن ما هي البدائل الممكنة؟
شوف إذا واحد سألني أنا أقسمهم قسمين، واحد سأل صادق يبحث عن البدائل، واحد لا يحاول أن يعجزني في مسألة البدائل، لأني اكتشفت أنه ما يريد بدائل، هو يريد بلد فيه حرية. منذ أن وعيت وأنا أسمع الشيبان يقولون سافرنا إلى بيروت إلى بيروت إلى بيروت، فتمنيت أن أذهب إلى بيروت هذه، وذهبت إلى لبنان 5 مرات، والله ما فيها ذاك الجمال الذي ظننت بيروت. بيروت بالتحديد ما فيها جمال كثير كجمال طبيعة، لكن إذا خرجت خارج بيروت وفي أيام معينة يكون فيها جمال. فاكتشفت أنه ما يريدون بيروت للجمال الخضرة، في اليمن في منطقة إب فيها من الخضرة ما في كثير من الدول الأوروبية.
يعني عندنا شيخ في أبها الطائف يعني،
وكذلك في أبها وكذلك في الشفا، لكن أقول لك أنا البدائل لمن يريد البدائل فعلا، لكن بعضهم لا أصلا ما يريد، هو أصلا ما يخرج. اكتشفت أني أعرف أنا لبنان وتفاصيلها أكثر مما يعرفونه، لأنه ما يتعدون الفندق الكازينو
الأماكن
معينة، حتى ما يذهبون للبر الأماكن.
شيخ ما توقع عفواً أن إعلامنا بعود له قصر في هذا الجانب، مثلا قضية الآن نكون صريحين الآن، مثلا أبها والطائف وبعض المناطق يعني عندنا حقيقة نظرة ازدراء لها، ما فيها إلا كذا، ما فيها غبار ولا فيها ناس ولا فيها خدمات ولا ولا ولا، يعني الإغال في هالقضية وتقليل مكانة هذه الأماكن السياحية بدل أن نساهم في رفعتها، قد يكون الإعلام نساهم في أنها ليست قيمة، القيمة حقيقة مثلا ما تفضلت مثلا بريطانيا وغيرها وغيرها.
طيب فلنغلق على من يستنقص بلدنا، فليغلق أصحاب الاستثمار والوزارات المعنية، فلتغلق أفواه الناس برفع أماكن السياحة الموجودة عندنا، وجود الخدمات
هيئة السياحة عليها دور كبير،
نعم، والتقنية في الأسعار،
هيئة السياحة عليها دور كبير جدا في الاستثمار في قضية الآن تهيئة الأماكن المناسبة. ما الذي عند مثلا نقولها أصلا اللي عند دبي مثلا غير موجود أماكن مثلا، ما اللي عند في بيروت في مصر في
دبي لو فعلت ما فعلت يمكن أن تصل إلى مرادها. الجو ما كيف تأتي بالجو اللطيف، ما تستطيع،
لكن عندنا مجتمعنا
جو لطيف، المنطقة صحيح. الجنوبية كلها جوها لطيف صحيح. يعني دبي إذا خرجت من الفندق أو من المكان المغطى المكيف خلاص ما تريدها دبي، فعندنا الجو اللطيف وعندنا الحرمان لكن أنا أقول فيه بدائل يعني جميل. ماليزيا لا شك أنها أخف من كثير من الدول، إندونيسيا فيها من جمال الطبيعة وبساطة الحياة وقلة الأسعار ووجود الخدمات الحمد لله. الهند فيه مناطق تنفع فيها المسلمين. يا أخي أنا أعتبر وسامحون أنا ما أدعو إلى السياحة العامة، لكن أنا أتكلم الآن على يعني
مصالح ومفاسد،
مصالح ومفاسد. تركيا تدعم بلدا إسلاميا متوجها ولله الحمد والمنة إلى مراحل أفضل، وفي خدمات وفيه نظام وفي ترتيب وفي جمال
والمشاكل موجودة في كل بلد.
نعم
يعني
أكثر من وفي حفاظ وفي علاقات اجتماعية وفي كثرة من الخدمات ما لا توجد في، بل في تركيا يعني أنا زرت مثلا أوروبا كثيرا وزرت تركيا، في تركيا تصلح لنا نحن أهل الخليج، لأنه في النمسا مثلا تنظر إلى المكان الجميل لكن تتمنى تجيب ذبيحة وتذبحها وتعلقها وتطبخ، ممنوع إلا بنظام وتأخذ إذن. في تركيا الحمد لله
متيسر،
في أي شلال يعجبك جيب ذبيحتك، وإذا ما حصلت ذبيحة واحد غاثكم في الرحلة اذبحه وصلخه وطبخه وتتيسر.
شيخ خالد ما شاء الله عليك، هذه دعاية جيدة يا شيخ وبالمجان. شكرا لكم الشيخ خالد، شكرا لكم.
يا مرحبا.
أيها الأخوة باسمكم نشكر ضيفنا لهذا الأسبوع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخفيوي، نشكركم أنتم أيضا، نذكركم بحلقة الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل المفطرات المعاصرة مع الشيخ الدكتور هاني الجبير القاضي بالمحكمة العامة والدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، حفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.